أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال قدس سره: المسألة 28، إذا كان مال مشتركا بين اثنين فقارضا واحدا واشترطا له نصف الربح، نصف لي يعني مثلا 2000 درهم من 10,000، إذا دفع 5 وإذا 5، إذا تساويا في رأس المال أو لا تفاضلا في رأس المال، مثلا 3,000 7,000 أو 2,000 8,000 كما تقدم، واشترط له نصف الربح وتفاضلا في النصف الآخر بأن كان لأحدهم مثلا 1,000 درهم من الناتج والربح، لأحدهما مثلا 700 درهم والآخر 300 درهم، بأن جعل لأحدهما أزيد من الآخر، هذا مع تساويهما في ذلك المال. يعني واحد قدم 5,000 درهم والآخر 5,000 درهم وتفاضلا في الفاضل والناتج، 500,000 درهم للعامل نصف الربح، ونصف الثاني 300 ب700 أو 200 ب800 في الربح، مع تساويهما في ذلك المال أو تساويا فيه مع تفاوتهما فيه. يعني لأنه كان هو صاحب الكفية تقريبا في بينيتهم شو اسمه بعصر طلع الكفية، و أن كان مخلص صاحب الكفية رحمه الله عليه كتاب الألفية ابن المالك شرح ابن الناظم، ومخلص مختصر المعاني أو إذا أرينا المطول كمان، وجي وكتب الكفية بعد منها فطلعت مع الكفية. قدس سره أيضا: ها، أو تساويا فيه مع تفاوتهما فيه. تساويا فيه، تساويا في شو؟ في الربح، في الربح مع تفاوت ما فيه في رأس المال. يعني 10,000 درهم لأحدهما 3,000 درهم والآخر 7,000 درهم، واضح. الناتج كان 2,000 درهم، 1,000 نصف الربح للعامل، والألف الآخر تساويا فيه 500 درهم ب500 درهم، تساويا في الناتج اللي هو حصتهما في أبين، مع التفاوت في رأس المال وعدم التساوي. يعني إما تساوي في رأس المال والتفاوت في الناتج، أو يعني في حصته من الناتج، حصته من الناتج في أبين بعد استثناء حصة العامل، أو بالعكس تساويا حينئذ في الناتج في البين لكن مع التفاوت في رأس المال، أو لا، صورة تلتية صورة طبيعية، تساويا في رأس المال تساويا في الناتج، 5,000 5,000، 500 ب500، وفي عندنا 1,000 لمن لي العامل في البين. فإن كان من قصدهما، قصد المالكين في البين، ومش لحال، إذا قصدهم لحال من دون قصد حينئذ العامل. ليش؟ لأن القصد هنا مش مجرد نية، ليس عملا قربيا مثلا فيه. إنما القصد اللي هو مبرز في العقد، يعني اللي يتضمنه العقد، يعني قصد يتضمنه العقد في البين، وإلا ما حد قصد حينئذ من دون أن يكون هذا يعني من نيتهما ذلك، ولم يكن ذلك قد خط في متن العقد و دون ولو على مستوى الإبراز، مش دون على مستوى الكتابة، قد لا يكون أساسا كتابة في التدوين على مستوى الإبراز. لذا أشار الإمام، ولح يشير سلق البيغاني بعد ذلك، وجملة منهم أيضا يبينه، مثل الميرزا قدس سره أيضا، سوف لا يكفي مجرد القصد، بل لابد من إيقاع العقد بنحو يفيد ذلك، يعني يتضمنه العقد ويبرز ذلك في متن العقد. الإمام الخميني سيل قل بيجاني أريضا بشرط أن يكون المقصود مفهوم من اللفظ ولو بالقرينة، مش مجرد أن يكون قصده وكفى الله المؤمنين القتال، لكن يتوقف صحته أو تتوقف صحته هذه الميزة على أن تقع بين كل من الشريكين والعامل عقد المضار مستقل بتلك، ولكن في مجرد القصد والنية مع وحدة العقد، بل لابد من الإبراز الميزة قدس الروح. هذه التعليقات، هي تعليقات متفيتة هلا رح تشوفوها بتقولوا السيد لا تعليقات فيت، بس كلها بدها ترجع تصب نفس النقطة اللي عم نشير. حتى اللي ما ذكر هذا التعليق واضح أنه محض القصد غير كاف في البيان، بل لابد من إبرازه بمبرز والإتيان له بقرينة ويدلل عليه في متن العقد بحيث يقع العقد عليه، كما أشار لذلك حينئذ المعلقين على المتن. قال فإن كان من قصدهما كون ذلك النقص على العامل بالنسبة إلى صاحب الزيادة، يعني العامل مثلا قدش له، خلنا نفترض أنه عمل بده يسافر وجهد مضني وإلى آخره، له خلنا نفترض له ثلاث أرباع الربح، خلنا نفترض هو بالأساس يعني بالأمر المتعارف بيطلع له ثلاث أرباع الربح، 2000 درهم بيطلع له 1500 لمن لي المالكين في البيت، هذا هيك هو الأساس. فصار إلى أنه لأحدهما يجعل قداش، يعني 500 لهما يعني 250 250، صار في تفاضل بين المالكين، أحدهما مثلا سوف يكون له 250 والآخر سوف يكون له 500، آخر سوف يكون له هذه 500 من 250 من إجته، مش إجته من الشريك والمالك الأول، وإنما أتته من تنقيص حصة حينئذ العامل. يعني لو العامل مع المالك الأول له 500 والمالك الأول له 500، العامل مع المالك الثاني له 500 والمالك له قداش 500، نقص حينئذ من حصة العامل مع المالك الثاني بمقدار 250 وأعطيت حينئذ له الأنقص منه. يعني بدل ما يكون مثلا حصته 1500 درهم من 2000 درهم اللي هو 3 أرباع، صارت حصته قداش 1000 درهم و750 للمالك الثاني و250 للمالك الأول، من دون أن تكون 250 قد أخذت من سهم المالك الأول وأعطيت للمالك الثاني في البيت، حتى يكون اشتراط حصة للأجنبي في المضاربة الأولى بالنسبة للمضاربة الثانية، رغم أن هذا الأجنبي هو شريك للمالك الأول ومالك في المضاربة الثانية في البيت، بل يكون تنقيص لحصة صاحب تنقيص لحصة العامل، بدل تكون حصته 500 بالمضاربة الأولى 500 للمالك وبالمضاربة الثانية 500 للمالك بالبين، صارت حصته بالمضاربة الثانية 250 و750 حينئذ للمالك الثاني، فما أخذه المالك الثاني من زيادة يعني التفاضل في الناتج لم يكن على حساب إنقاص من حصة المالك الأول وإعطاء هذا النقيصة جعلها زيادة في حصة المالك الثاني في البيع، حتى يكون اشتراط حصة من الناتج لأجنبي عن المالك الأول والعامل في المضاربة الأولى اللي هو المالك الثاني في المضاربة الثانية، رغم أنه شريك للمالك الأول في المضاربة الأولى في البيع، بل يكون له تنقيص من حصة العامل وإعطائها حينئذ للمالك في المضاربة الثانية، وهذا لا بأس به في البيع. أشرنا مرارا وتكرارا لو جعل دانق واحد أو أي شيء حينئذ لأحدهما إذا أحرز أن النخت لا تعطي مثلا أزيد من دانق، لو افترض جعل له دانق واحد وبقية ما بقي من الربح يكون للطرف الثاني، يصدق أن في المضارة الثانية الربح كان بينه، كان تنقيص من حصة العام الإعطاء للمالك أو بالعكس لا بأس، نعم تنقيص من حصة أحدهم وإعطاء لأجنبي هذه التي لا تصح، فيكون هذا اللون من الاشتراط فيما لو كان هنالك قصد وإبراز وإتيان بقرينة وإيقاع العقد على هذا المبرز في البيان يكون على وفق القاعدة. فإن كان من قصدهما كون ذلك للنقص على العامل، تنقص من حصة العامل بالمضارة الثانية وتعطيه هذه النقيصة تجعلها زيادة للمالك في المضارة الثانية، لا أنك سحبت من حصة المالك في المضارة الأولى جعلتها للمالك في المضارة الثانية، حتى يكون اشتراط حصة من الناتج للأجنبي في البيع. كون ذلك النقص على العامل بالنسبة لصاحب الزيادة اللي هو مثلا المالك في المضاربة الثانية حسب الفرض، بأن يكون كأنه اشترط على العامل في العمل بماله أقل مما شرطه الآخر له. يعني قديش بالمضاربة الأولى كانت شو مثلا نص بنص، بالمضاربة الثانية صارت لا ثلاث أرباع بربح، ثلاث أرباع لمن؟ للمالك الثاني، والربع للمالك الربع 250 بالمضاربة الثانية لأنه 1000 ب 1000 كما افترضنا، وهذيك له 750، فال 250 ما أخذ من المالك في المضاربة الأولى، أخذ من حصة العامل في المضاربة الثانية في البيع. قال بالنسبة لصاحب الزيادة يكون كأنه اشترط على العامل في العمل بماله أقل مما شرطه الآخر له، كان اشترطه للعامل ثلث ربح حصته في البيع، والثلثين لمين بيكونوا؟ للمالك في المضاربة الثانية، أو ثلاث أرباع بربع كمان، وشرط له صاحب النقيصة ثلثي ربح حصته مثلا مع تساويهما في المال، 5000 درهم إذا دفع وإذا قدش دفع 5000 درهم في البيع، إلا أنه ناتج الأولى اللي هي 1500 ناتج المضارب الثانية أيضا 1000 درهم بثلث بثلثين، يعني مثلا 333 666 مثلا في البيع، أو ربع ثلاثة أرباع 250 750 في البيع، فهو صحيح لجواز اختلاف الشريكين في مقدار الربح المشترط للعامل. أنا أقول لكم في تعليقتين للسلق البياني وللميرزا النقياني، وهذه التعليقتين بيرجعوا مضمونا لنفس اللي أشار لهم الإمام، بشرط أن يكون المقصود مبرزا مفهوما من اللفظ ولو بالقرينة ومبرزا. هي التعليق السلق البياني. تعليق الميرزا يتوقص على أن تكون بين كل من الشريكين والعامل عقد مضاربة مستقلة بتلك الكيفية، تفتو مستقلة بتلك الكيفية، مش معناته أنهما يوقعان بعقدين منفصلين مستقلين، لا، يمكن يوقعان حينئذ بصفقة واحدة في البيع، هذا إجي بخمسة آلاف وهذا إجي بخمسة آلاف، قالوا له روح سيفر وأوقع عقد تجيرا لنا بهذين المالين في البيع، يعني بصفقة واحدة لكن مضاربتين مستقلتين مفصولتين. ليش عم بيقول عقد مضاربة مستقلة بتلك الكيفية؟ لأنه لو كان مضاربة واحدة بمالين يعني إذا هن مفصولين وكأنهما مضمونة وواقع ممزوجين في البين، هذا الاشتراط ما فيش أي مشكلة. ليش؟ لأن الربح لابد أن يتوزع بين المالك والعامل، اتحد المالك وتعدد العامل، أو اتحدا طرفين، أو تعدد المالك واتحد العامل، لا بأس به. ألم يظهر كيف ما شكلنيها؟ لو أعطى لكل من المالكين دانق بدانق والبقية من 2000 درهم كانوا للعامل، أو بالعكس، أو جعل لأحد المالكين دانق واحد والآخر البقية المتبقية تكون بين المالك الثاني والعامل، هذا ما فيش حين إذا مشكلة. وإن لم يكن النقص اللي ورد على أحد الشريكين على أحد المالكين اللي هو المالك في المضاربة الأولى واضح راجعا إلى العامل، نقص راجع إلى العامل بل على الشريك الآخر، يعني 250 ما راحت من مين؟ من العامل في المضاربة الثانية، بل راحت من الشريك الأول في المضاربة الأولى. هلأ واحد منكم قد يسأل أنه ليش أنت عم تجعل النقيصة ترد على المالك في المضارة الأولى. ليش مش عم تجعلها على نفس المضارة الأولى تشمل المالك والعام؟ إنه هيدي 250 لح تروح من نفس المضارة الأولى اللي هي بين المالك. بعد أن اتفقا على حصة العامل وإخراج حصة العامل، فحصة العامل محفوظة فلا يرد عليها النقص. إذا ورد النقص لح يكون حينئذ من حصة المالك. إن قلت طيب ما بالصورة الأولى جعلت النقص وارد على العامل، نقول لا، نقص بهالمعنى يعني نقص لولا إيه، يعني لو لم يعني لو لم يكن هذا التشارط لكان العامل بالمضارة الأولى أخذ 500 وبالمضارة الثانية 500، هي صارت حصته 1000، ودي كل واحد منهم أخذ 500 ب500. لكن حيث تم التشارط بهالكيفية موزعة، أنت إلك مثلا 250 درهم، أنا إلي 750 درهم، بالتعبير مش بال 250 و 750، التعبير بالنسبة لأنه مش معلوم أساسا قداش الناتج، بس نحن عم نقدر كين مثلا 2000 درهم، إذا إله 500 مثلا بالنسبة لمن للعامل في المضارة الأولى، وبالمضارة الثانية إله 250، صار المجموع قداش 750، بقي لدينا مثلا 1250، لك أنت منها حينئذ مثلا الربع في البين، وأني إلي قداش ثلاث أرباع. ليس لك الربع على أساس أني نقصت من حصتك وأني أخذت، بل على أساس أن التنقيص تم في المضاربة الثانية بالتشارط اللي صار بين المالك والعامل. فالتنقيص ليش أشرنا له ابتداء تنقيص لولا أي، وليس يعني لولا الشرط، لولا الشرط لكان النقص هكذا يرد، هذا مقصود، وليس التنقيص حينئذ به الفعل. قال وإن لم يكن النقص راجعا إلى العامل بل على الشريك الآخر. طيب ليش على الشريك الآخر مش على أصل المضاربة الأولى في البين اللي فيها الشريك الآخر؟ قلت لكم لأن حصة العامل بالمضاربة الأولى بعد التشارط محفوظة، ما فينا نقرب عليه. إذا بدك تحكي بدك تحكي بالنسبة لي الشريك، بل على الشريك الآخر بأن يكون المجموع للعامل بالنسبة إليهما سواء، 500 ب500 يعني نص بنص، بالمضاربة الأولى له النصف بالمضاربة الثانية له النصف، لكن اختلفا في حصتهما. كانت حصة المالك الأول كانت حصته الربع في الباب، والمالك الثاني حصته مثلا ثلاثة أرباع، واضح ما كونهما متساويين في رأس المال، إذا دفع 5000 درهم وإذا دفع 5000 درهم، يعني يكون المجعول العام نسبة إليهما سواء نصف بنصف، لكن اختلفا في حصتهما ربع بثلاث أرباع أو ثلث بثلثين في ألف، بأن لا يكون على حسب شركتهما، إذا قدم 5000 وإذا قدم 5000 في ألف، يعني بأن كانا متساويين في الشركة وتفاضلا، بأن لا يكون على حسب شركتهما بأن يكونا قد تساويا في الأصل وتفاضلا في الناتج. وقاعدة التبعية، وقاعدة التبعية تقول أن النماء تابع في الملكية لملكية الأصل، فبيكون الناتج بمقدار بينهم متساوي حسب شركتهما. فقد يقال فيه بالبطلان هذا الشرط استلزامه زيادة، اللي هي ثلث بثلثين فلح يزيد ثلث لأحدهما، أو ربع ثلاث أرباع لح يزيد عندك شو مثلا نسبة مثلا ربع في المقبل، لا يكون على حسب شركتهما. قد يقال في البطلان استلزامه زيادة لأحدهما على الآخر مع تساوي المالين، 5000 ب5000 والناتج لم يكن تابع في النماء، لم يكن تابع في الملكية لملكية الأصل، الأصل متساوي والناتج متفاضل ربع بثلاث أرباع في البحث، أو تساويهما في الناتج مع التفاوت في المالين. إذا قدم 2000 درهم أو 3000 درهم، وإذا قدم شو 7000 درهم، وكان الناتج شو حينئذ بينهما متساويا 500 درهم يعني نص بنص في البين، تساويا في الناتج وفي النماء مع التفاوت في الأصل. وقاعدة التبعية بتقول أن النماء تابع في الملكية الملكية الأصل في البحر. التفت بلا عمل من صاحب الزيادة، هذا دفع لإشكال أنه قد يقال أن هذا التفاوت الذي حصل لأحدهما قد يكون مقابل وبإزاء ما صدر منه من عمل، فتكون الزيادة محسوبة لأحدهما نتيجة بذل المال المتساوي مع ذلك المال مضافا إلى العمل الذي أتى به في البحر. قال قدسوه هذا كلام مش صحيح. ليش؟ لأنه إذا بلا عمل من صاحب الزيادة، مش من صاحب الزيادة في رأس المال، من صاحب الزيادة بالنسبة للناتج. ليش؟ قال لأن المفروض كون العامل غيرهما، العامل هو العامل شخص ثالث واحد منهم لم يأتي بعمل في البين ولم يبذل عمل. ولا التفتوا هلا، قال لاستلزامه زيادة لأحدهما على الآخر واضح مع تساوي المالين بلا عمل من صاحب الزيادة، ولا يجوز ذلك في الشركة. ليه؟ لأن القاعدة في الشركة تبعية النماء في الملكية لملكية الأصلين في البين، وهذه التبعية تقتضي حينئذ أن الناتج يكون متساويا بينهما مع التساوي في رأس المال، أو التفاضل في الناتج مع التفاضل في رأس المال بحسب نسبة التفاضل في رأس المال اللي بتعطي التفاضل في الناتج في البيع. لذا قال ولا يجوز ذلك في الشركة. قال والأقوى الصحة لمنع عدم جواز الزيادة لأحد الشريكين بلا مقابلتها لعمل منه، فإن الأقوى جواز ذلك بالشرط. التفتوا شبه هلأ، مرة بدنا نحكي بالشركة كمحط شركة مش مصبب بقالب مضاربة كما في مقام، مرة بدك تحكي لها أنت بمضاربة في قلبك. إذا بدك تحكي بالشركة قانون التبعية على صنع واحد ما في حد يتدخل فيه، بس بيبقى حتى بالنسبة للشركة الحيجة من الماتن أنه ما فيش مشكلة وسوف يأتي ذلك. وإنما الكلام بالنسبة للمضاربة، مجرد ما دخلنا في المضاربة في البين قلنا عظم الله لكم الأجر لقانون التبعية. ليش؟ لوجود المخصص لقانون التبعية وهي إطلاقات أدلة صحة المضاربة. قلنا بأن حصة العامل من الناتج لم تكن كرم أخلاقي من المالك لا بالمضاربة الأولى ولا بالمضاربة الثانية، وإنما قانون التوزيع اللي اقتضته أدلة صحة المضاربة وتكفلته أدلة صحة المضاربة. هذا بالنسبة للمالك العفو العام. بالنسبة للمالك أيضا حصته من الناتج لم تكن له بقانون التبعية، وإنما كانت له أيضا بقانون المضاربة. قانون المضاربة هو اللي وزع الناتج على كل من المالك والعامل، فإذا حين وقانون المضاربة إذا وزعوا ما قال إنه لابد أن يكونوا شو مثلا متساويين في الناتج إذا كانا متساويين في رأس المال في البين. لا، قال المهم إنه الناتج لا يخرج عن المالك والعام، لا يكون لأحدهما على حساب الآخر ولا يكون لأجنبي في قلبه. هلأ كيف بيوزعوه؟ مثل ما هذا واضح، هذا اللي تقتضيه أدلة صحة المضاربة في البين. فإذا كان الأمر كذلك فحينئذ ما في عنا بعد ما تحكي ما بقى في عنا قانون توزيع لحتى نقول مع التساوي في رأس المال لابد من التساوي في الناتج، مع التفاضل في رأس المال لابد من التفاضل في الناتج قضاء لقانون التبعية في البين. ليش عم يوزع هون الناتج قانون التبعية؟ لا، عم يوزع الناتج هو المضاربة اللي خصصت قانون التبعية واللي كانت مقدمة على قانون التبعية ورفعت حينئذ قانون التبعية في البين. فإذا كان الأمر كذلك وهون بهذا اللون من التشارط ما خرجنا عن قانون التبعية ولم نخالف قانون التبعية، فلا بأس حينئذ بهذا اللون من التشارط ولا يكون هذا الشرط مخالف حينئذ قانون التبعية. إذا بدك تحكي أنت والمضار. إذا بدك ترجع تحكي للشركة أشار المهدي إنه هذا مش مخالف لا لمضمون العقد لا لمقتضى العقد ولا للأثر الشرعي لا المترتب العقد ولا أثر شرعي آخر حينئذ في المهدي. يعني مخالف للكتاب بهالمعنى، وإنما هو مخالف لإطلاق العقد، وهذا لا بأس به إذا بدنا حينئذ الشروط المخالفة لإطلاق، لأن إطلاق عقد الشركة مثلا لولا الاشتراط لولا الاشتراط إذا بقي تبعه يقتضي حينئذ تبعية النماء في الملكية لملكية الأصلي. فإذا كان الأصل متساويا فالنماء متساوي، إذا كان الأصل متفاضل فيكون النماء متفاضل. استثنينا حصة العامل البقية بده يكون متساوي إذا في تساوي الأصل، أو متفاضل إذا كان في تفاضل بالأصل في البين. هذا حاصل ما أشار له المهدي. ثم قال قل السر هو الأقوى الصحة. ليش الأقوى الصحة؟ لمنع عدم جواز الزيادة لأحد الشريكين بلا مقابلتها لعمل منه ممن جعلت له الزيادة. يعني فينا بالتشارط يعني أحدهما شركة هكذا ابتداء إذا مقدم 5000 إذا 5000 إذا 2000 إذا 8000 3000 7000 إلى آخره، تفاضل أو تساوي في البيع. واضح؟ لمنع عدم جواز الزيادة لأحد الشريكين بلا مقابلتها لعمل منه، حتى من دون مقابل لعمل منه، يعني بأن تكون الزيادة بإزاء ذلك العمل ومقابل ذلك العمل الذي أتى به. فإن الأقوى جواز ذلك بالشرط، يجوز حينئذ. يعني ابتداء لا، لولا الشرط إطلاق عقد الشركة يقتضي التساوي أو التفاضل في الناتج حسب التساوي أو التفاضل في الأصلي تبعا لقانون التبعية وعملا بقانون التبعية في البيع. ونمنع كونه خلاف مقتضى الشركة، بل هو خلاف مقتضى إطلاق، يعني خلاف إطلاق عقد الشركة. إطلاق عقد الشركة تبعية النماء في الملكية الأصل وتساوي الناتج مع تساوي الأصلين، أو تفاوت الناتج مع تفاوت الأصلين في البيت. هذا كله مع عدم التشارط. مع التشارط هذا الإطلاق ينتفي، فيكون هذا الاشتراط مخالف لإطلاق عقد الشركة، مش مخالف لمقتضى عقد الشركة، فضلا عن مخالفة لمضمون عقد الشركة، وفضلا عن مخالفة للأثر الشرعي المترتب على الشركة أو لأي حكم شرعي آخر بأن يكون مخالف من الكتاب والسنة. ونمنع كونه مخالف لمقتضى الشركة، بل هو مخالف مقتضى إطلاقها. وإذا بدك حتى الشرط المخالف لمقتضى الإطلاق تمنعه، ما في عندك شرط إلا مخالف الإطلاق مقتضى عقد فيه البيع، وهذا مما لا يمكن الالتزام به، مع أنه يمكن أن يدعى الفرق بين الشركة والمضاربة. يعني مقامنا مش شركة، مقامنا بالتحقيق مضاربة، فالكلام بالمضاربة، مع أنه يمكن أن يدعى الفرق بين الشركة والمضاربة. ومهم الفرق هذا اللي بتقولكم إياه، القانون السائد في الشركة للتوزيع هو شو؟ قانون التبعية. القانون السائد في المضاربة للتوزيع هو نفس أدلة صحة المضاربة. يعني هونيك فيك تحكي حينئذ بقانون التبعية، ليه؟ يساوي في الناتج مع المساواة في الأصل، أو يفاضل في الناتج مع المفاضلة في الأصل تبعا لقانون التبعية وعمل مقتضى قانون التبعية. أما مجرد ما فت وهو طأت حينئذ باب المضاربة، وطأت قدم المتعاملين المضاربة وخرج عن الشركة في البين، هون ما في عندك بعد شو القانون تبعية. بدك تحكي اللي عم يوزع هو أدلة المضاربة في البين، إذا هي اللي عم توزع. تعدد الشريك هذا العامل أو اتحد، تعدد المالك أو اتحد، تعدد المالك وتعدد العامل أو لا، المهم أنه رأس الناتج يوزع بينه. كيف بده يوزع بيناتهم؟ لا ينظر لا لعمل هذا العامل أكثر من هذا العامل، أو أنه أنقص، أو أنه متساوي فتساوي في حصتهما. لا ينظر إلى مال المالك متساوي مع مال المالك الآخر، أو أنه متفاضل فتفاضلا في حصتهما من الربح أو تساويا، هذا كله لا ينظر فيه. المهم دانق بقداش بيبقى من 2000 درهم، إذا إمن منهم دانق أو درهم، يعني بيبقى عندك 2000 هذا مثلا 1999 مثلا درهم فيه. بتكون مهيد. يمكن يجعل دانق واحد حينئذ للمالكين للمالكين معا, والبقية بتكون حينئذ للعام اتحد العام الأوطان حسب ما يتشارط. المهم أن لا يخرج هذا التشارط عن الربح بينهما, لا لأحدهما على حساب الآخر ولا لأجنبي في بينهما, بل تمام الربح يكون بينهما. مع أنه يمكن أن يدعى الفرق من الشركة والمضارب مقام, مش مقام من المشاركة بل مقام مضارب, وهذا اللي فوتنا بأنه هذا الشروط مخالف للمضاربة ولا لا كما تقدم معنا وحكينيها بشكل مفصل لا نعيد. وإن كانت الشركة المضاربة متضمنة للشركة, نقول عندنا في شركة في الناتج بين المالك والعامل بحسب الكسب المشاع, ثلاث ارباع بربع نص بنص ثلثين بثلث حسب ما تقدم لدي, هيدي تكون شركة في الناتج. بل عند السيد البروجردي كما تقدم معنا ولم يمتد عمر الماتن لحتى يقول هذه العبارة لأيام السيد البروجردي لأنه جاء متأخر عنه في البيت, وعند بعض العامة يمكن الشافعية على ما بذهني ذكرنا بأنه تكون الشركة حتى في الأصل في البيت. الأصل مش أنه رأس مال ورأس مال مشتركين, لا, شركة في مالين اللي هو مال العامل اللي هو انه عامل متمول, ومال المالك انه نقد المالك انه بده يقدم نقد في البن, في شيء يقدم عروض وعين بده يقدم نقد, والنقد متمول من شركة في, والشركة مش ضروري تكون بين عينين بين ألف درهم وألف, قد تكون بين مالين يعني شيئين متمولين أحدهما مثل مثلا النقد والآخر حينئذ العمل. هذه فرضة السيد البروجردي يذكر في مستهل بحث المضاربة وأشرنا لها في البيان. هلا هون في عنا تعليقات, إذا بتسمحوا لنا نقرأ هالتعليقات بشكل يساعد عليها الوقت ونترك الخير. طيب, بل الأقوى سيد الإمام رحمه الله عليه يقول بل أقوى البطلان ها هنا والصحة في الشركة مع الشرط. نعم, لو أوقع عقد الشركة واشترط فيه ذلك ثم أوقع المضاربة لا بأس به. التفتش بس بعبارة سنة. ليش الأقوى البطلان هنا عند الإمام هنا ها هنا يعني بالمضاربة, إنك أنت بالمضاربة الأولى التي تمت, لأن المضاربة الثانية قد تمتا في صفقة واحدة. المضاربة الأولى بين المالك والعامل الأول قد اشترط فيها حصة من الناتج للمالك في المضاربة الثانية الذي هو رغم أنه شريك للمالك في المضاربة الأولى إلا أنه أجنبي عن المضاربة الأولى, فإذا اشتراط حصة للأجنبي. والإمام ما فصل بين شرط الفعل وشرط النتيجة, فهذا اللا من الاشتراط يكون حينئذ باطنا في البحث. هذا اللي ذكره الإمام قدس. قال بل أقوى البطلان ها هنا بالمضارب والصحة في الشركة مع الشرط. من دون الشرط قانون تبعي والبدو يعني يكون التفاضل أو التساوي في الناتج مع التفاضل أو التساوي في الأصل. نعم, لو أوقع عقد الشركة واشترط فيه ذلك, وهذا الاشتراط قلنا أنه بالشركة عند ما فيش مشكلة, ثم أوقع المضاربة على هالأساس من التشارط اللي تم بعقد الشركة الذي ما فيه إشكال لا بأس به, فهذه طريقة للتخلص حينئذ عنها عند الإمام.